الصلاة باب المواقيت. الحديث الأول عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. هذا الحديث فيه إثبات مواقيت الصلاة، إثبات مواقيت الصلاة، وهي ثابتة بكتاب الله في قوله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكثير من أوقات الصلوات الخمس مذكور في القرآن الكريم، وبعض هذه المواضع شملت الصلوات الخمسة كلها تذكر في مكان واحد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، على هذه الرواية الصلاة على وقتها، هذا احتراز عن إخراج الصلاة عن وقتها. فوقت صلاة الظهر له بداية وله نهاية. بداية وقت صلاة الظهر هو إيه؟ هو ميل الشمس عن وسط السماء جهة الغروب، شمس تشرق من جهة الشرق وتظل تصعد إلى أن تصل إلى كبد السماء، وسط السماء، اسمها حالة الاستواء. فإذا مالت شيئا إلى جهة الغروب فده اسمه زالت الشمس، زالت الشمس، فالزوال هو ميلها عن وسط السماء إلى جهة الغروب. هذا أول وقت الإيه؟ أول وقت صلاة الظهر، ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله. فلو أن الإنسان قامته 170 يبقى الظل على الأرض 170. في بعض البلاد وقت استواء الشمس، الشمس فوق الرأس مباشرة، المفروض لا يكون تحتك ظل. في بعض البلاد لها ايه؟ ظل قصير كده، فيه ظل، لا يسموه ظل الاستواء، مثلا 5 سنتي 10 سنتي، فتعرفه وتضيفه على الايه؟ على مسافة الايه؟ مسافة القامة. فلو القامة 170 والظل ده 5 سنتي يبقى كام؟ 175. كده انتهى وقت الايه؟ انتهى وقت الظهر. فمقصود هذا الحديث الصلاة على وقتها الاحتراز عن إخراج الصلاة عن وقتها المشروع لئلا تصير قضاء. هذا المعنى الأول الظاهر من الحديث، وهو يلتقي مع التحذير في قول الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وعلى أحد التفاسير يعني. وكذلك في قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني لا يصلي الصلاة في وقتها حتى يمر فيصليه في وقت الصلاة الأخرى. وثبت في بعض روايات هذا الحديث الصلاة لوقتها، وهو نفس المعنى. وثبت كذلك الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها، تمام. وهذا يدل على تفاضل أجزاء الوقت في الأداء، تفاضل أجزاء الوقت في الأداء. فالصلاة وقتها كما قلنا من وإلى، داخل هذا الوقت في وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز، ووقت الجواز ينقسم إلى جواز بلا كراهة وجواز بلا كراهة، وهناك وقت عذر في بعض الصلوات، وهناك وقت ضرورة. هكذا تنقسم الايه، تنقسم اوقات الصلوات كل وقت الى عدة ايه، الى عدة اوقات. والمقصود في هذا الحديث على هذه الرواية الصلاة في اول وقتها، يعني في وقت الايه، الفضيلة، وقت الفضيلة، وهو ايه، الجماعة الاولى، الجماعة الاولى. والعلماء يقولون فيه ان يؤذن المؤذن فيردد الأذان ويدعو بعده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوضأ ويصلي ركعتين ويصلي أو أربعة، يصلي النافلة ثم يصلي الفريضة. إذا انتهت الفريضة بكده انتهى وقت الإيه؟ وقت الفضيلة، انتهى وقت الفضيلة، هو أول الوقت، أول الوقت. بعده يبدأ وقت الإيه؟ وقت الاختيار، وهكذا. فتفاضل أجزاء الوقت في الأداء، وهذا عام في كل صلاة على هذا الحديث، أو عام الصلاة في أول وقتها، لم يخص صلاة دون صلاة، إنما تركها لإيه؟ تركها عامة. وسيأتي معنا تفصيل لهذه النقطة الأخيرة. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس. عندكم متلفعات ولا متلفعات؟ ها؟ حاضر. هذا الحديث فيه دليل على استحباب التبكير بصلاة الصبح، فقولها فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني من شدة الإيه؟ الظلام، ها؟ مع ما ثبت من طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح. صحيح؟ كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل القراءة في صلاة الصبح، وأيضا كان يجعل ركوعه ورفعه وسجوده قريبا من السواء، فمعنى ذلك أنه كان يطيل في صلاة الصبح فينصرف بعد هذا، والوقت إيه؟ والوقت مظلم، لا يرى فيه الرجل المرأة لا يعرفها من الإيه؟ من الغلس. حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 70، 60 آية 70 آية، مع الترتيل والتدبر. فهذا لا شك يكون إيه؟ بكر بصلاة الصبح في أول وقتها. وهذا أيضا فيه دليل على جواز حضور النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال. و أنا اعتكفت مرة عندي بعض العلماء، وكنت في تانية ثانوي أزهر أو تالتة ثانوي، فسبحان الله بت عند أخ كان في ترتيب الاعتكاف قبلها بيومين ثلاثة، ثم بعد ذلك في الاعتكاف لا، عدد النساء كان أدى عدد الرجال وزيادة، أدى عدد الرجال وزيادة. في اليومين قبل الاعتكاف لما كنا بنرتب لمسائل الاعتكاف فقط، كانوا بيبقوا مليين الشارع رايحين جايين، مش وقت لين خالص، ده دوات إيه؟ دوات نهار، الرجال ماشيين ورايحين والحريم ماشيين ورايحين كلهم إيه؟ فسألت الأخ فقال لي هذا حال هذا المسجد طوال العام. طول السنة وهو بهذه الطريقة. فمسألة أن المرأة تشارك في الجماعة وتأتي إلى المسجد، وأن إحنا ها كان عندي شيخنا الشيخ عبد العظيم بدأ الخلف، حضرتك تسأل عن المسجد صح؟ أيوة، عند الدكتور عبد العظيم بدأ الخلف، قريته قرية اسمها قرية الشين، مركز قطور، محافظة غربية، وهي نفس المركز عندنا، قريته اسمها قرية النشين من مركز قطور، وهو بعدنا بربع ساعة في السيارة. فطوال العام والنساء بيصلوا في دور خاص مع الإمام في رمضان، هذا لا يعني تسأل ولا يعني ولا إيه ولا تستفهم، لا أكتر من كده بكتير. وفي الإيه وفي غير رمضان لا مليين المسجد، تمام. فهذه مسألة مهمة جدا جدا. أما إن المسألة يغلب علينا التحفظ بسبب الأوضاع فنتحفظ فيؤدي في النهاية إلى أن أهل الصلاح هيدخلوا بحر وأهل الفساد هيظهروا على العلن، هو ده اللي حصل. هو لا، مراتي ما تروحش الجامع ولا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب اللي هو إيه؟ وقت إيه؟ وقت صحه، تمام؟ وقت هي أصلا كده كده بتطلع لإيه؟ لبقية الشؤون في السوق أو في المحلات تشتري الحاجة بتاعتها، تمام؟ يعني يمكن إن في صحبة من الشارع تخرج ثلاثة أربعة نساء من البيت نفسه، يخرج واحدة واثنين ومعاهم البنات، ها؟ وساعتها هيقوم البيت كله من إيه؟ من النوم الراجل، ويصطحبوا جميعا رجالا ونساء إلى المسجد، ويبقى الكلام ده في الظهر والكلام ده في العصر والكلام ده في المغرب والكلام ده في العشاء والكلام ده في الفجر، ها؟ وتبقى سمة عامة لكل الإيه؟ لكل البلد، ويغالب أهل الصلاح أهل الفساد، بدل ما العكس هو اللي إيه؟ اللقاء. طبعا لا شك إن الحيطة والحذر والتصون جميل، لكن إذا استطعنا أن نوفر هذه المعاني، معاني التصون والتحفظ مع الإيه؟ العمل الأصلي، هو مغالبة الإيه؟ مغالبة الفاسدين ومغالبة الكسل ومغالبة الإيه؟ ومغالبة ترك الصلاة ونحو هذا وهجر بيوت الله، إذا استطعنا أن نجمع بينهما فهو إيه؟ فهو أحسن. فهنا جواز حضور النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال، وهو مقيد بما إذا أمنت المفاسد من الافتتان وغيره. الافتتان بمين؟ الافتتان بهن وعليهن. ففيه أمن على المرأة وفيه أمن من المرأة، الواحدة يعني هتأمن على نفسها، وكذلك إيه؟ وكذلك هيأمن غيرها منها، يأمن غيرها منها. حتى نحقق يعني أسرى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعت النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت بنو إسرائيل المساجد، تمام؟ لكن النبي لم يمنعن، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما يأتي بعد إذا كان يتعلق بالتشريع. لو يتعلق بالتشريع ربنا يخبره، طب لم يتكلم في شيء من هذا، إذا لا علاقة له بالتشريع. فنحقق القواعد العامة ونحافظ على هذه المسائل. طبعا لا شك أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد مطلقا، وكذلك في مخدع بيتها أفضل من بيتها مطلقا، لكن كما قلت ربما يتغلب يعني ظرف من الظروف، سبب من الأسباب، نوع من أنواع الأحوال على الإيه؟ على الأصل، فيعني يرجح لأجله. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجلوا، وإذا رآهم أبطأوا عجل عفوا، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، فهنا تحديد للأوقات. فيقول كان النبي رحمك الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، بالهاجرة يعني نصف النهار بعد الزوال، فيصليه في أول الوقت. هذا هو الأصل فيه، قبل أي استثناءات ستأتي، هذا الأصل، يصليه بعد الزوال. طيب، والعصر والشمس نقية، ورد في بعض الروايات والشمس حية، والشمس حية، وكذلك ورد في بعض الروايات والشمس بيضاء، الشمس إيه؟ بيضاء، وهذا معناه قبل أن تصفر أو تتغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا صارت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ما الشمس تبدأ تصفر، ها، فده وقت إيه؟ وقت الجواز مع الكراهة، مع الكراهة، تمام؟ نعم. طيب، والمغرب إذا وجبت، وجبت اللي هي إيه؟ الشمس وجبت، ما معناها وجبت؟ سقطت، كما قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت جنوبها. فإذا سقط قرص الشمس، بمعنى غاب قرص الشمس كاملة، غاب قرص الشمس كاملة، مش الحمرة، لا، القرص نفس، الحمرة دي هتظل موجودة إلى وقت العشاء، قرص الشمس وليس جزءا منه، بخلاف صلاة الصبح، بطلوع جزء من الشمس انتهى وقت الايه؟ الأداء بالنسبة للصبح. أما هنا غياب جزء، غياب النص، غياب المعظم لا يؤثر، إنما غياب الايه؟ غياب الكل دخل به وقت صلاة الايه؟ المغرب. فهذا هو علامة فطر الصائم وصلاة الايه؟ وصلاة المغرب. والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. ففي العشاء يعني نوع من أنواع مراعاة أحوال الناس، وفيه دليل على أن تأخير العشاء عندما كان يؤخرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يؤخرها لهذا المعنى، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أيضا إيضاح لهذه المسألة. لكن الحديث بعمومه وفي هذه النقطة خصوصا فيه دليل على أن تأخير الصلاة لانتظار الجماعة أفضل من التعجيل. يعني لو كان سيصلي وحده لا ينتظر الجماعة، لو كان سيصلي في جماعة قليلة لا ينتظر الجماعة الإيه؟ الجماعة الكثيرة، وهكذا. فأيضا فيه دليل على أن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة القليلة، الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة القليلة. يعني لا يقول إنسان مثلا والله احنا نصلي برضو جماعة خمسة ستة، طيب وفي الجماعة فيها 20-30، لا، اللي فيها 20-30 أفضل. وهكذا كلما زاد عدد المصلين في جماعة كلما كان الايه؟ كلما كان الأجر أعظم. قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وهذه قدمناها. أسفروا بالصبح بالفجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، صحيح؟ يعني هذا أحيانا، هذا أحيانا، لكن الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون بإيه؟ يصلون بغلس. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صلى فقرأ البقرة حتى كادت الشمس تخرج، فقالوا له: كادت الشمس تخرج، فقال: لو خرجت ما وجدتنا غافلين، لو خرجت ما وجدتنا غافلين. وعمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي بسورة يوسف، ومعروف قراءة الصحابة قراءة إيه؟ ترقيل وتدبر وتأني وتمعن، فلا شك ان هذا ايه؟ لا، الفجر الصادق شيء والفجر الكاذب شيء، كل كلامنا عن الفجر الصادق. فلكن كلام ده اخ، كلام اخ، خلي المساله دي بعيده عما نتكلم فيه. لكن مساله الفجر الصادق والفجر الكاذب لا يختلف عليها احد. فجر الكاذب الذي يكون فيه ضوء ثم يختفي، وهذا الضوء يعني يكون ضوءا طوليا من اعلى الى اسفل، لا ده مساله اخرى. ليس فيه ايه؟ لا يحرم ولا يحلل، يعني لا يحل للانسان ان يصلي صلاه الصبح ولا يحرم عليه ان ياكل او يشرب في الصيام. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، تمام؟ وبعدين قال لا يمنعنكم اذان بلال من سحوركم، فانما يؤذن ليرجع قائمكم وليستيقظ نائمكم وليتسحر صائمكم. فده كله ايه؟ اذان الايه؟ الاذان الاول، اذان اللي احنا نسميه يعني الكاذب، ماشي. طيب والصادق؟ ها الاذان ده صحيح طبعا، مش هيسمى كده في وقته، هو الوقت الله. طيب والتالي هو الاذان الايه؟ الاذان الذي به الصلاه وينتهي به الايه؟ الليل ويبدا به النهار. نعم يا محمد. الميكروفون؟ حاضر حاضر. ماشي يا شباب؟ وايضا يعني من اخر من اجل الاحتياط لصلاته فلا باس عليه، لكن لا يعود على صلاه من يصلي فيقول صلاته باطله او يعتقد ذلك. نعم. اي نعم. اي نعم. اي نعم. الحديث الرابع عن ابي المنهال سيار بن سلامه قال دخلت انا وابي على ابي برزه الاسلمي فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه؟ فقال كان يصلي الهجيره التي تدعو لها الاولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه والشمس حيه. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمه، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاه الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرا بالستين الى المئه. الهجير هذا اسم من اسماء صلاه الظهر، تسمى الاولى والظهر والهجير، هذه كلها اسماء لها. طب لماذا الظهر؟ قالوا لانها اول صلاه ظهرت في الاسلام، والاولى لنفس السبب، انها اول صلاه صلاها النبي صلى الله عليه واله وسلم، وصلاها معه جبريل حينما علمه الصلاه والمواقيت. والظهر والهجير من اجل انها تصلى غالبا في وقت شده الحر وقوه الحر، هذه تسمى الايه؟ تسمى الهجير. فهذه الصلاه وقتها كما قلنا حين تضحض الشمس، تضحض يعني تزول، يعني تزول. وسبق ان اذا دخل الوقت واشتغل الانسان بما يتعلق بالصلاه من اسباب، اذان وترديد ووضوء ونوافل وستر عوره ومشي الى مسجد قريب، وادرك الصلاه، كل هذا ايه؟ كل هذا وقت ايه؟ وقت فضيله، كان مدركا للفضيله اول الوقت. والعتمه هكذا التاء عندكم مفتوحه، العتمه كانوا يقولونها عن صلاه الايه؟ العشاء، لان الاعراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتمون بالابل، كانوا يعتمون بها، يعني يدخلون بها في هذا الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه التسمية، ثبت النهي عن تسميتها بالعتمة تنزيها لهذه الصلاة الشريفة الدينية، أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية، هي يعتمون بالحلب في هذا الوقت، فالحلبة دي اسمها الايه؟ اسمها العتمة، اسمها العتمة. فنهى النبي أن تسمى العشاء بهذا الاسم، وقال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنما هي العشاء. هم يقولون الايه؟ العتمة، قلنتم ايه؟ العشاء. ثم قال وكان يكره النوم قبلها، لماذا؟ لأنه قد يكون سببا لنسيانها ولتركها ولتأخيرها عن وقتها المختار، لتأخيرها عن وقتها المختار. وقت المختار يعني الوقت الذي اختار جبريل أن يصلي فيه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الثاني. جبريل جاء فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، في اليوم الأول صلى في أول الوقت الذي لا يحل الصلاة قبله، وفي اليوم الثاني صلى به في مرة آخر الوقت في بعض الصلوات، ومرة في آخر أو في وقت الاختيار، كان بعده يمكن الصلاة لكن اختار هذا الايه؟ الوقت، اختار هذا الوقت. فيكره النوم قبل صلاة الايه؟ قبل صلاة العشاء. وكذلك قال والحديث بعدها، يعني يكره الحديث بعد صلاة الايه؟ العشاء. الحديث بعد صلاة العشاء، ما معنى بعد صلاة؟ يعني بعد وقتها ولا بعد فعلها؟ لا، بعد فعلها. فإذا أداها في ايه؟ فينام، يكره له. ما هو الحديث الذي يكره؟ هو حديث فيه مصلحة غير دينية أو مصلحة دنيوية غير راجحة. فإذا كان لمصلحة دينية أو لمصلحة دنيوية راجحة فلا كراهة فيه، كما قلنا الكراهة تزول بأدنى حاجة، بأدنى حاجة. ولذلك كان أبو بكر وعمر يسهران عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء يتحدثان في بعض الأمور. فإذا كان هناك مصلحة شرعية أو مصلحة دنيوية راجحة فنعم، وإلا فإذا كان الحديث لا يتعلق بمصلحة دنيوية ولا دينية ولا دنيوية فهو الحديث المكروه. صلاة الصبح ويقال لها أيضا صلاة الغداء، يجوز أن يقال لصلاة الصبح صلاة الغداء بلا كراهة. وهذا الحديث أيضا فيه ذكر شدة التبكير والمبالغة في التقديم في أول الوقت والتطويل، لا سيما مع ما ذكر من ترتيل وتدبر وتطويل النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة. طيب، هنا مسألة أخرى، وكان ينفتل من صلاة الغداء. ينفتل ما معنى ينفتل؟ معناها ينتهي، صحيح، ولكن فيها زيادة على مجرد الانتهاء، يعني يلتفت، يعني يلتفت. فإذا انتهى من الصلاة يلتفت إلى الإيه؟ إلى المصلين، لا يبقى وجهه إلى الإيه؟ إلى القبلة. فالعلماء قالوا إن كان في الالتفات والاستقبال مصلحة شرعية أو يعني نحوها فالاستقبال أفضل، وإن كان في الانفتال يعني إلى المأمومين مصلحة أكثر فهو أفضل. يبقى هل أستقبل القبلة كما أنا وأظل على حالي، أو أستدير وأنفتل إلى الناس؟ مسألة ترجع إلى المصلحة، تمام؟ فإذا أراد الإنسان مثلا أن يبقى على حاله وأن يدخل في أذكاره ولا يلتفت إلى الناس وكذا، وعلم أن من وراءه يعرفون هذا ويقدرون هذا ولا يؤاخذونه في هذا. ها، وهذا لا شك يخرج عن دائرة عامة الناس، عن دائرة عامة الناس. عامة الناس غالبا لا يقبلون هذا، يشعرون به شيء من الكبر أو شيء من من عدم التقدير وكذا، لا يفعلها مع عامة الناس. لكن إذا صلى مع إخوانه وبقي على حاله وبقوا هم أو انصرفوا في أرجاء المسجد فلا بأس، يعني بمسألة الإيه؟ لا بأس، كل هذا لا بأس به، كل هذا لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يجعل يمينه إليهم وشماله إلى القبلة، وأحيانا يلتفت إليهم ويستقبلهم وهكذا. هذه مسألة كلها ترجع إلى المصلحة كما قلنا. نعم، يعني انفتالة يسيرة، نصف ونصف. نعم. الحديث الخامس عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هنا في قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء في الرواية الثانية: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. فتأخيره صلى الله عليه وسلم للعصر كما حدث في هذه الرواية، أو هي وغيرها أخر صلاة العصر وأخر غيرها كذلك في يوم أو في أيام، لأن أيام الخندق كانت كثيرة. وهذا مما يدل على إيه؟ هذا مما يدل على أن صلاة أن صلوات كثيرة فاتت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وبهذا يجمع بين الروايات المختلفة، هذا يجمع العلماء به بين الروايات المختلفة. فهنا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأخرجها عن وقتها، فالعلماء بحثوا هل كان ذلك عمدا منه صلى الله عليه وسلم أو كان سهوا. فلو كان عمدا وهم معذورون بشغل العدو لهم يتذكر لكن لا يستطيع، يتذكر لكن لا يستطيع، العدو يشغلهم، فقد كان هذا قبل صلاة الخوف. كان قبل إيه؟ لأنه لو كان صلاة الخوف مشروعة كان صلوا على حالهم وما كانوا أخروا. تمام؟ طيب، أو كان سهوا. ها؟ حال سكون العدو؟ لا، إليها أحوال كثيرة، ومنها الحالة الموجودة في القرآن: ها؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ها؟ هذه في حالة الشدة، ولذلك قال بعدها: فإذا أمنتم. تمام؟ من البداية فقد حضر إخوانكم الإلحاح. أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. قوله: ثم صلاها بين المغرب والعشاء. فأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر وأخرجها عن وقتها. وهنا نتساءل: هل كان ذلك عمدا؟ كانوا معذورين بشغل العدو لهم، وكان هذا قبل صلاة الخوف، أو كان سهوا؟ أو كان سهوا؟ فلو كان سهوا، هل صلاته صلى الله عليه وسلم لها بين وقت المغرب والعشاء، ويكون قد راعى الترتيب وهو ما وردت به الروايات الأخرى، أم بين فعلهما ولا يكون كذلك؟ لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها عمدا، فلم تكن صلاة الخوف قد شرعت. وإذا تركها صلى الله عليه وآله وسلم سهوا مع مشروعية صلاة الخوف، فقد حدث بكل حال أنه صلى الله عليه وسلم صلاها خارج وقتها. فكيف صلاها؟ هل صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء، وبذلك يكون قد خالف الترتيب، أو صلى العصر أولا ثم صلى المغرب بعده ثم صلى العشاء بعدهما؟ فالأول وهو أنه عمد، فهذا يرفع فيه بسبب عذر الإيه؟ عذر شغل العدو. وإذا حدث ذلك للمسلمين اليوم فلا يجوز مثل هذا. لماذا؟ لأنه شرعت صلاة الإيه؟ الخوف، فهي حل يلجأ إليه المسلم ويصلي ولا إيه؟ ولا يؤخر الصلاة عامدا. والثانية: إن كان سهوا فله أن يصلي الصلوات بالترتيب: العصر، المغرب، العشاء، وله أن يصلي الحاضرة المغرب، ثم يصلي الفائتة العصر، ثم يصلي العشاء. وهذا الترتيب مستحب وليس واجبا. وقوله: حتى احمرت الشمس أو اصفرت، اصفرار الشمس واحمرارها هذا وقت إيه؟ وقت كراهة، وما قبله وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة. وهذه كلها من أوقات صلاة العصر: وقت فضيلة، وقت اختيار، وقت جواز بلا كراهة، وقت جواز بكراهة. وهذا الحديث فيه أيضا أنه إذا فاتت الصلاة خرج وقتها وأراد أن يصليها، فله أن يصليها منفردا، وله أن يصليها في جماعة. له أن يصليها منفردا، وله أن يصليها في جماعة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح لما طلعت عليهم الشمس وهم نيام في السفر، صلاها بالمسلمين جماعة. وفيه أيضا دليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا أصح الأقوال في الصلاة الوسطى. قولان: الصبح والعصر، وأرجحهما العصر. وأئمة الشافعية وجدوا إمامهم الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن الصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة الصبح. فلما صحت عندهم الأحاديث تركوا قول إمامهم وقالوا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقالوا لن نخالفه في هذا، فإنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فنحن نوافقه أيضا في هذا. حديث السادس: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو قال على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فهذا الحديث فيه استحباب تأخير صلاة العشاء. طيب يؤخرها لمعان، يؤخرها لمعان يعني لمناسبات، منها أن يطول مدة الانتظار، فإن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. لكن مجموع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أن فعل الصلاة في أول وقتها ينتظم الصلوات كلها من أول صلاة الظهر إلى صلاة الصبح، بما يدخل فيه صلاة الإيه؟ صلاة العشاء. وأما تأخيره صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان في بعض الأحوال لبعض المعاني لبعض الظروف ولم يكن دائما. وأما الذي واظب عليه صلى الله عليه وسلم دائما فهو الصلاة في أول وقتها في جميع الصلوات. وفي هذا الحديث أنه يجوز لغير المؤذن الراتب أن يعلم الإمام بالصلاة. في العادة كان الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة من؟ بلال، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة. لكن هنا عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى مصلحة تحققها أو ظنها في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من أجل أن يدرك النساء والصبيان قبل أن يناموا، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عنها رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فهذا الحديث فيه تقديم الطعام على الصلاة، تقديم الطعام على الصلاة، وهذا من أجل عدم التشويش، عدم التشويش. يبقى الإنسان متشوف للطعام ويقوم إلى الصلاة، ففي هذه الحالة يحصل له إيه؟ تشويش وعدم خشوع في الصلاة. ففي هذه الحالة يأكل حاجته ثم يقوم إلى صلاة الإيه؟ إلى صلاة العشاء. لكن بشرط ألا تخرج الصلاة عن وقتها حتى تصير من الأداء إلى القضاء. فيأكل، وهل يأكل ما يكسر الجوع ولا يأكل بكامل الأكل؟ له أن يأكل كامل الأكل، له أن يأكل كامل الأكل، ولو اكتفى بما يكسر الجوع فكان إيه؟ فهذا أولى، هذا أولى. وفي هذا الحديث أن حضور الطعام عذر في ترك الجماعة، حضور الطعام عذر في ترك الجماعة. لكن أي طعام؟ الطعام الذي تتشوف النفس إليه، ليس كل طعام. وأيضا الطعام بالنسبة لمن تتشوف نفسه وليس بالنسبة لكل الناس. وإذا كان الحديث الأول يقول إذا أقيمت الصلاة وحضر الإيه؟ العشاء فابدأوا بالعشاء هكذا. ها؟ طيب العشاء متى يكون؟ في المساء. فهل هذا يعم كل صلاة؟ الحديث الذي بعده عم كل صلاة، فقال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كان الأول خاصا في العشاء فالثاني عاما في كل صلاة وفي كل طعام. وفي هذا الحديث كذلك أنه ينبغي أن لا يدخل في الصلاة إلا وقلبه فارغ من الإيه؟ من كل ما يشغله، ليس الطعام فقط بل كل ما يشغل وكل ما يذهب الخشوع يحرص على أن يتجنبه. طيب، هذا إذا حضر الطعام، فلو كان الطعام قريب الحضور هل يأخذ نفس الحكم أم له حكم آخر؟ إذا كان قريب الحضور، يعني الأكل في المطبخ وهو قاعد في الصالة بيحضروا الأكل هيحطوه، هذا عن قرب، بخلاف ما إذا كان يستوي، لا هذا بعيد فيصلي ثم يأكل. أما إذا كان قريب الحضور فهو مثله إذا كان إيه؟ مثله إذا كان حاضرا، كان كالحاضر. هذا فيما يتعلق بالشق الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام. وما يتعلق بالشق الثاني، ولا وهو يدافعه الأخبثان، مدافعة الأخبثين وهو البول والإيه؟ والغائط. فإذا كان بحيث لا يعقل بسببه الصلاة ولا يستطيع ضبط حدودها، هذا لا تحل له الصلاة، هذا لا تحل له الصلاة، لا يجوز له الدخول فيها إجماعا. لماذا؟ لأنه لن يعقل الصلاة بسبب الأخبثان، ولن يستطيع ضبط حدود الصلاة فيقدم ويؤخر، ودخل في مسألة الإيه؟ في مسألة اللعب بالصلاة. وإذا كان بحيث يعقلها لكن يذهب خشوعه بالكلية، يعني هو يضبط الإيه؟ الأركان والشروط، ولكن إيه؟ الخشوع يضيع بالكلية، هذا يجوز له أن يدخل، لكن مكروه له ذلك. يعني هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لكن يكره له ذلك. وما الذي يترتب على الكراهة؟ يترتب على الكراهة أن تسقط الصلاة ويفوت الأجر، أن تسقط الصلاة ويفوت الأجر. وإذا كان بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط امتنع الدخول في الصلاة، امتنع الدخول في الصلاة، وإن دخل واختل الركن أو الشرط لا شك أن إيه؟ بطلت أو فسدت الصلاة. وإذا لم يؤدي إلى ذلك، يعني دخل وضبط فعلا وانتهت الصلاة على خير، ففي هذه الحالة يكره له فقط، ولكن إيه؟ ولكن صحة الصلاة ولا يقتضي ذلك الإعادة. طب لو فرضنا أنه دخل في الصلاة وانتهى به الأمر إلى الشك في شيء من الأركان، صار عنده شك في سجدتين أو سجدة، في ركنين، في ركعتين أو ركعة، ماذا يفعل؟ يبني على اليقين، اليقين وهو الأقل، وبعدين يكمل الإيه؟ يكمل الصلاة، وهذا أيضا مكروه، وهذا أيضا إيه؟ وهذا أيضا مكروه. جزاك الله خير. الحديث الثامن، احنا قلنا النقطه دي، كل الشواغل ينبغي ان لا يدخل في الصلاه الا وقلبه فارغ من كل ما يشغله ويذهب بخشوعه، فهذا هذا يعطيه العذر، يعطيه العذر، لكن فيما غلب عليه لا فيما يملك هو سببه. فاذا كان يملك السبب يستطيع ان يؤخر، فهذا يفعل الايه؟ يفعل التاخير، يؤخر. واما مساله التوق الى الطعام والاشتياق اليه هذا ضروره غصب عنه لا يملكه.
ان شاء الله ما تشزل، يعني السؤال يكتبه وانا لو حط للشيخ في اخر الفقره شيء ان شاء الله يجاوب عليه.
نعم،
مفيش حد قطع الشيخ خالص.
الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. كم وقت؟ اثنين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا الحديث فيه النهي عن الصلاة بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، والمراد بالطلوع يعني خروجها وارتفاعها وإشراقها وإضاءتها، وليس مجرد ظهور قرص الشمس. وفيه أيضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، بعد الصبح وبعد العصر، فهذا نهي عن الصلاة بعد فعلهما وليس بعد دخول وقتهما. يعني إذا صليت الصبح تمتنع عن الصلاة إلى أن تطلع الشمس، وإذا صليت العصر تمتنع عن الصلاة إلى أن تغرب الشمس. لكن لو فرضنا أن الوقت دخل وأنت لم تصلي الصبح بعد أو لم تصلي العصر بعد، لك أن تصلي بين الأذان وبين الإقامة، أو بين الصلاة بين الأذان دخول الوقت وبين فعل الصلاة، لك أن تصلي ما تشاء. فإذا صليت الصبح تمتنع، وإذا صليت العصر تمتنع، وهذان وقتان، هذان وقتان. وهناك ثلاثة أوقات أخرى، ثلاثة أوقات أخرى: وقت طلوع الشمس، ووقت استواء الشمس، ووقت غروب الشمس. يبقى عند الطلوع وعند الاستواء وعند الغروب، وعند الغروب. الكراهة هنا متعلقة بماذا؟ متعلقة بالوقت. فكده عندي خمسة أوقات يحرم الصلاة فيها، اثنان يتعلقان بالفعل بعد أداء صلاة الصبح وبعد أداء صلاة العصر، وثلاثة تتعلق بالوقت، وهو عند طلوع الشمس وعند استواء الشمس وعند غروب الشمس. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، هذا يعم إيه؟ يعم كل صلاة، لكنه مخصوص بأحاديث أخرى يأتي بعضها. والإجمال في هذا الحكم هو أن الصلاة فرض ونفل، فالفرائض يجوز صلاتها في كل وقت، والنوافل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نافلة لها سبب متقدم، ونافلة لها سبب متأخر، ونافلة لها سبب مقارن، ورابعة نافلة ليس لها سبب. فالنافلة التي لها سبب متقدم مثل كسوف الشمس، خسوف الشمس، فهذه سببها متقدم، هذه لا يمتنع الإنسان من فعلها. والتي لها سبب مقارن مثل تحية المسجد، تدخل فتصلي، هذه لا تمتنع أيضا من فعلها. ونافلة لها سبب متأخر، يصلي ركعتين، لماذا؟ ليحرم. يصلي ركعتين، لماذا؟ ليستخير، فالإحرام متأخر والاستخارة متأخرة، يبقى كده السبب ايه؟ متأخر. نقول هذه لا تصليها، لا تصليها في الأوقات الخمسة. ونافلة ليس لها سبب، يعني يصلي لله نافلة مطلقة، فهذه أيضا لا يصليها. يبقى ما الذي يمتنع من الصلوات كلها؟ شيئان، ليس لها سبب أو لها سبب متأخر عنها. هذا بالنسبة للصلوات. بالنسبة للأماكن كذلك فيها استثناء، فيستثنى في عموم الدنيا وقت الاستواء في يوم الجمعة، فلك أن تصلي إذا دخلت ما شئت حتى يصعد الإمام المنبر، فلا شك يدركك وقت الايه؟ الاستواء، وهذا جائز أن تصلي فيه يوم الجمعة ايه؟ فقط في وقت الاستواء فقط. طيب، وبالنسبة للحرم، الحرم ليس فيه وقت يكره فيه الصلاة أو تحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والطواف صلاة، فيجوز للإنسان أن يصلي في أي وقت من الأوقات في الحرم، حرم مكة. فهذا هو إجمال الكلام في هذه المسألة. الحديث التاسع عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، ثم صلى بعدها المغرب. وهذا يرجح ما فيما سبق أنه راعى الترتيب. وقلنا إن رعاية الترتيب مستحبة، مستحبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يحافظ على المستحب. وهذا ظاهر أيضا أنه صلاهما في جماعة، فيكون فيه دليل على جواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة، مع الحديث السابق، مع الحديث الذي ذكرناه في حديث بلال صلاة الصبح جماعة، فهذا كله يدل على جواز الجماعة في الفائتة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم الفائتة على المؤداة من أجل مراعاة الترتيب، وهو مستحب. وهنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما كدت أصلي العصر، والنبي يقول: والله ما صليتها، والله ما صليتها. في بعض الأئمة كره هذه الكلمة، لكن ورودها في الحديث دليل على جواز قولها، خلافا لمن كره ذلك مما توهمه عليها من معنى ينفيه الحديث، ينفيه الحديث. فهذا ايه؟ هذا فيه جواز قول ما صلينا. لو استمسك انسان بتأخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة حتى خرج وقتها في هذا الحديث، فأراد أن يؤخر الصلاة كذلك، صلاة العصر تتأخر حتى يخرج وقتها ويدخل وقت صلاة المغرب، فكيف يكون الجواب عنه؟ يعني نجيبه، هو يستدل يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العصر حتى دخلت المغرب، فصلى العصر بعد المغرب. نقول هذا ايه؟ هذا قبل مشروعية صلاة الخوف. واما في الوقت الحاضر صلاة الخوف مشروعة، فيصلي الصلاة على الحالة التي يمكنه ان يؤدي عليها. وصلاة الخوف شرعت بعد ذلك في غزوة ذات الرقاع وهي بعد الخندق. قال باب فضل الجماعة.